بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لروح المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد مفتي الشيعة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الأربعاء، رحم الله من قرأ له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. سنتحدث عن أحكام الطهارة، والبداية مع أحكام المياه. المياه تنقسم إلى قسمين، ماء مطلق وماء مضاف. الماء المطلق هو الماء الذي يدل على حقيقته بدون أن يضاف إليه اسم آخر، فعندما نقول ماء نقصد به هذا الماء المعروف، الماء المطلق الذي ينزل من السماء أو ينبع من الأرض، وهو هذا الماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره. الماء المطلق كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، في نفسه هو ماء طاهر وأيضا هو مطهر لغيره، فهو يزيل الخبث ويرفع الحدث. بمعنى آخر أن الماء المطلق يستطيع به الإنسان أن يزيل أي نجاسة أخرى، أي خبث. الخبث والنجاسة المادية، والحدث هو النجاسة المعنوية. النجاسة المادية لا يشترط في نية القربة لأنه متوجه إلى الأبدان، أما النجاسة المعنوية فهي النجاسة المرتبطة بالقلوب، ولذلك يشترط فيه الطهارة، يشترط فيه نية القربة ورفع الحدث. فالخبث هو المقصود به النجاسة كالدم والبول وما أشبه، هذا الخبث. والحدث إما حدث أصغر كعندما يخرج من الإنسان ريح مثلا أو بول أو ما أشبه أو دم، وإما لرفع الحدث الأكبر وهو كما لو أجنب الإنسان وأراد أن يغتسل. فإذا الماء المطلق هذا ماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره. أما الماء المضاف، الماء المضاف هو على نحوين: إما ماء مطلق أضيف إليه شيء آخر، امتزج معه شيء آخر فأخرجه عن الإطلاق. مثل شنو؟ مثل مثلا ما الماء المطلق الذي أضيف إليه الطين فأصبح مضافا بالطين، هذا نوع. إذن ماء مطلق امتزج به شيء آخر فأخرجه عن إطلاقه إلى الإضافة. وإما أنه معتصر أو معتصر من شيء معين، مثل ماء البرتقال أو ماء الجزر يعني عصير البرتقال أو عصير الجزر. الحين لما تجيب عصير برتقال هذا تقول عنه ماء، هذا مو ماء، مو ماء مطلق، إنما هذا ماء مضاف، ماء مضاف. أو مثلا ماء الورد، الورد هذا ماء الورد، هذا لا يصح أيضا الوضوء به لأنه ليس مطلقا. فالماء المضاف طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو أيضا لا يزيل الخبث ولا يرفع الحدث. إذا الحين إنسان قال والله هذا ماي خوش، ماي ماي الورد، أريد أتوضبه، هم اللي ريحة طيبة وهم شكل حلو، نقول له لا يصح لك أن تتوضأ به، ولو توضأت به لم يرتفع الحدث، أنت لازلت غير متوضئ، غير طاهر. إذن الماء المضاف طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. الماء المضاف أيضا إذا لاقته نجاسة ينجس ولو كان ماء كثيرا، حتى وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، الطعم واللون والرائحة، بمجرد أن يلاقيه نجاسة ينجس. هذا بالنسبة للماء المضاف. أما الماء المطلق ففيه تفصيل. الماء المطلق على أقسام، عندنا الماء الجاري هذا قسم، عندنا ماء المطر هذا قسم ثاني، عندنا ماء الكر هذا قسم ثالث، عندنا ماء البئر ما يخرج من الآبار هذا قسم رابع. إذن الماء المطلق على أقسام. ممكن نختصر هذه الأقسام فيما يلي: أن الماء الجاري النابع، الماء الجاري النابع من الأرض سواء كان قليلا أو كثيرا، هنا بنتكلم عن حكم لو لاقته النجاسة. الماء الجاري النابع من الأرض سواء كان قليلا أم كثيرا إذا لاقته النجاسة لا ينجس إلا إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو الرائحة. يما إذا عندك ماء جاري، ماء بير، ماء عين مثل عين معمار اللي كانت موجودة هنا، أو الآبار سواء كانت الآبار جوفية أم ارتوازية، آبار عيون معدنية أم عيون جوفية، هذه الأنواع من المياه إذا لاقتها النجاسة لا تنجس إلا إذا تغيرت إحدى صفاتها أوصافها الثلاثة. وهذا أيضا ينطبق على ماء الكر، الكر نفس الشيء. الكر الآن مثلا عندك خزان، الكر طبعا الفقهاء قالوا يعرف بطريقتين، يعني متى يكون كرا؟ بطريقتين، إما بالوزن وإما بالمساحة. المساحة أن يكون طوله ثلاثة أشبار بالشبر، يعني تحسبه بشبر اليد، تقيسه بالشبر، إما أن يكون طوله ثلاثة أشبار وعرضه ثلاثة أشبار وعمقه ثلاثة أشبار، فيكون مجموعه مكعبا كان، من اللي شاطر في الرياضيات أحسن، 27، يكون مكعبه 27 شبرا. بعض الفقهاء قالوا لا، 3.5، يعني يكون طوله 3.5 وعرضه 3.5 وعمقه كذلك، وبعضهم قال لا 3. هذا بالنسبة للمساحة. أما بالنسبة للوزن فيعادل تقريبا بالكيلو جرام حاليا 377 كيلو جرام،
في بعض الفقهاء قالوا أكثر من ذلك. طبعا في بعض الفقهاء يستشكلوا بالوزن مثل السيد السيستاني يقول في إشكال أن نحسب الكرب بالوزن. ليش قالوا في إشكال بعض الفقهاء؟ لأنه المياه تختلف من حيث الثقل والخفة، يعني بعض المياه تكون أثقل من بعض، الماء مو كلها نفس الثقل والوزن حسب نوع الماء، ولذلك بعض الفقهاء استشكلوا قالوا أن نحسبه بالوزن فيه إشكال، إنما نحسبه شنو؟ بالمساحة فقط. هذا بالنسبة إلى الماء الجاري النابع وماء الكر. ما يكون أقل من الكر وليس نابعا، وليس نابعا، هذا يسمى ماء شنو؟ ماء قليل. ممكن يكون قليل بس نابع. النابع قلنا سواء كان كثيرا أم قليلا لا ينجس إلا إذا تغيرت إحدى صفاته الثلاث. أما الماء القليل غير النابع، أنت عندك خزان، الخزان هذا أصبح أقل من الكر. إذا أصبح أقل من الكر فإنه ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة وإن لم تتغير إحدى صفاته الثلاث، وإن لم تتغير إحدى صفاته الثلاث. فإذا عندك ماء قليل أقل من الكر وليس جاريا أو نابعا، بمجرد تسقط فيه قطرة بول أو دم أو أي نوع من أنواع النجاسة هذا يكون شنو؟ يكون نجسا، ينجس بذلك. ما تقول والله ما تغيرت صفاته، ما مبين فيه الدم مثلا، ما مبين فيه البول، استهلك فيه. نقول وإن لم ترى صفاته الثلاث وإن لم يتغير فهو ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة. أيضا اشترطوا في ملاقات النجاسة للماء أمور، هذا بالنسبة للماء الجاري وغيره. أولا أن تكون النجاسة قد لاقت الماء مباشرة. أما لو كان بالمجاورة حتى وإن تغير طعم الماء مثلا لا يتنجس. كيف مثلا؟ مثلا عندنا خزان ماء أو عندنا نهر جاري، في هذا النهر كان هناك في مثلا جثة حيوان ميت، طبعا الحيوان الميت مع الزمن يتفسخ مثل الإنسان، فتخرج له رائحة. هذا الحيوان لم يلاقي الماء وإنما مجاور للماء، فريحة الحيوان وصلت لوين؟ إلى المياه، إلى الماء، لكنه ليس بالملاقات وإنما بالمجاورة. هذا يتنجس الماء، يتنجس الماء. قال الفقهاء لا ينجس، لأنهم اشترطوا أن تكون النجاسة قد تماست ولاقت الماء، إما بمجرد المجاورة لا يتنجس الماء. وأيضا اشترطوا في ملاقات النجاسة للماء أن يكون التغير إحدى الصفات الثلاثة تغيرا حسيا. يعني ماذا تغيرا حسيا؟ يعني أن يرى التغير بالعين بالحس، أنت بعيونك تشوف أن فيه تغير. أما لو كانت النجاسة من النوع إلا لونها مثل لون الماء، يصير لما يصير؟ يصير. نفترض واحد تبول وبوله كان صافيا مثلا، او اي نوع من انواع النجاسة، انت عندك بول وديته المختبر او دم وخلوه شكله شكل الماء، ولما ضعته في الماء ما بين اثار. ليش ما بين اثار؟ لان لون النجاسة صاير مثل لون الماء، لون النجس مثل لون الماء، فما تغير. في هذه الحالة ينجس أو ما ينجس، علما بأنه لو كان لون النجاسة لونا آخر لبان، لبان التغير، لكن لأن لون النجاسة هو نفس لون الماء هنا ينجس لما ينجس، يتنجس الماء ولا يتنجس؟ قال الفقهاء لا يتنجس. لماذا؟ لأنهم قالوا اشترطوا في تغير الماء بأن يكون مبانا، أن يكون مشاهدا، وما دام ما في مشاهدة ما مبين شيء هنا لا ينجس. لكن مع ذلك قال بعض الفقهاء هنا الاحتياط حسن، أن الواحد عليه أن يحتاط، لأنه لو كان هذه النجاسة، طبعا هذا احتياط استحبابي، لو كانت هذه النجاسة بلون آخر لبان، ولكن لأن الفقهاء اشترطوا أن يكون التغير بالحس وليس بالتقدير، وليس تقديرا، وبالتالي لا يتنجس الماء. الشرط الثالث أن يكون التغير بأوصاف النجاسة نفسها وليس بأوصاف المتنجس. أحيانا أنت عندك نجاسة يعني دم عندك مثلا، أحيانا أنت عندك ثوب متنجس بالدم، في فرق بين الأمرين، بين أن يكون الدم يعني نفس النجاسة، الدم بنفسه نجس، وبين أن يكون عندك شيء متنجس بالدم. إذا تغيرت أوصاف الماء بالنجاسة ينجس الماء، إذا تغيرت بالمتنجس هنا قال الفقهاء لا يتنجس الماء. وبعض الفقهاء قالوا بالاحتياط أيضا في هذه الحالة. خلاصة الكلام أن الماء ينقسم إلى قسمين، ماء مطلق وماء مضاف. الماء المطلق طاهر في نفسه مطهر لغيره، والماء الجاري النابع سواء كان قليلا أو كثيرا لا ينجس إلا إذا تغيرت إحدى صفاته الثلاث بالنجاسة. أما الماء القليل وهو غير الجاري والأقل من الكر فهذا ينجس إذا لاقته النجاسة وإن كان لم يتغير بإحدى الصفات الثلاث. أما الماء المضاف فإنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة وإن كان كثيرا وإن لم يتغير بإحدى الصفات الثلاث أو بالأوصاف الثلاث. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته وأن يجعلنا من المتطهرين والطاهرين دائما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.